الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب الحيض وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: ولتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتوضأ فيما بين ذلك. هذا الحديث حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وهي امرأة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما قتل يوم موته تزوجها أبو بكر رضي الله عنه، ثم تزوجت بعده علي رضي الله تعالى عنه، وهي ممن هاجرت إلى أرض الحبشة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والدارقطني والبيهقي من طريق سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة عن أسماء. وسهيل بن أبي صالح متكلم فيه، قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال الحافظ في التقريب: صدوق تغير حفظه بآخرة. وروى له البخاري مقرونا وتعليقا. وقد خالف سهيل بقية الرواة عن الزهري في هذا الحديث، وهم يعني كثر أوثق منه كابن عيينة والليث ومعمر والأوزاعي، فهؤلاء رووا الحديث ولم يجعلوه من مسند أسماء، وإنما جعلوه من حديث عائشة في قصة أم حبيبة، جعلوه في قصة أم حبيبة موافقة لرواية الصحيحين وليس بقصة أسماء بنت عميس. وعلى هذا فتكون هذه الرواية غير صحيحة. ثم كذلك أيضا قد تفرد سهيل بهذه الرواية في ذكر الغسل لكل صلاة، تفرد بذكر الغسل لكل صلاة. وهذا الحديث فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة أنها تجلس في مركن، والمركن هو الوعاء الذي يغسل توصل فيه الثياب، تضع فيه ماء. قال: فإذا رأت صفرة، يعني لون الدم قد مال إلى الإصفرار ليس الدم الأسود، قال: فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك. وسيأتي يعني معنى الكلام على حكم الغسل لكل صلاة للمستحاضة. وعلمنا أن هذا الحديث لا يثبت. طيب، قال رحمه الله: وعن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي، وحسنه البخاري. هذا الحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد كلهم رووه من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل. وعبد الله بن محمد بن عقيل يعني مختلف في روايته، والصحيح أنه ضعيف بل هو شديد الضعف. قال فيه الإمام أحمد رحمه الله: منكر الحديث. وقال ابن عيينة: أربعة من قريش يترك حديثهم، وذكر منهم ابن عقيل. وهكذا أيضا غيرهم من أهل الجرح والتعديل قد تكلموا فيه. وقال الإمام أحمد رحمه الله في هذا الحديث: قال: في النفس منه شيء. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه ابن عقيل وذكر هذا الحديث، قال: فوهنه ولم يقوي إسناده، فوهنه ولم يقوي إسناده، وضعفه الدارقطني وابن منده. إذن الحديث الصحيح أنه ضعيف. طيب، هذا الحديث فيه أن حمنة بنت جحش، وهي أخت أم حبيبة بنت جحش، أخت زينب بنت جحش زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وبنات جحش كما ذكر الحافظ رحمه الله كنا ممن استحيض، أن استحيضت حيضة كثيرة شديدة يعني في الكمية وفي الكيفية، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه في ذلك، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان. والمراد بأن هذا من تلبيس الشيطان عليها، أو أن يكون خروج هذا الدم بسبب الشيطان، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والاستحاضة كما قال أهل العلم هو عبارة عن عرق ينفجر في المرأة يقال له العاذل. ثم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتحيض ستة أيام أو سبعة أيام، يعني ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادة غالب النساء، فغالب النساء تحيض ستة أيام أو سبعة أيام، ثم تغتسل بعد ذلك، بعد مرور هذه الأيام تغتسل وتكون في حكم الطاهرات، فتصلي 24 أو 23 وتصوم. ثم أمرها أو حثها على أنها تجمع بين الصلاتين جمعا صوريا ليس حقيقيا، بأن تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، وتقدم العصر في أول وقتها، وتغتسل لهما غسلا واحدا، وهكذا تؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلا واحدا وتغتسل للصبح. فهذا الحديث فيه رد المستحاضة إلى عادة غالب النساء، رد المستحاضة إلى عادة غالب النساء. ومر معنا أن الصحيح أن المستحاضة ترد إلى عادتها، كما هو في الصحيحين في قصة أم حبيبة رضي الله تعالى عنها. وأما حكم الغسل، غسل المستحاضة لكل صلاة أو كذلك جمعها بين الصلاتين، هذا الجمع فسيأتي الكلام عليه. بعض أهل العلم حمل هذا الحديث على المرأة المبتدئة التي ليس لها عادة ولا تمييز، امرأة ليس لها عادة ولا تمييز استمر بها الدم، قالوا هنا ترجع إلى عادة غالب النساء، ترجع إلى عادة غالب النساء. لكن إذا كان المرأة لها عادة كما مر معنا في الدروس الماضية فإن الأصل ترجع إلى عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإنها تعمل بالتمييز، تعمل بالتمييز. فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فهذه تعمل على عادة غالب النساء. يعني امرأة مثلا كان الحيض يأتيها مرة أول الشهر ومرة وسط الشهر مرة آخر الشهر، هذه ليس لها عادة، ثم لا تميز الدم، لا تميز الدم، فهذه لا تمييز لها ولا عادة. فإذا استمر بها الدم كيف تفعل؟ بعض أهل العلم قال تأخذ بعادة غالب النساء سواء من أقاربها أو من غير أقاربها، واستدلوا بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث، قالوا تعمل بعادة غالب النساء، تجلس ستة أيام أو سبعة أيام من أي شهر شاءت، من أوله أو وسطه أو آخره، ثم إذا انقضت هذه الأيام اغتسلت وصارت في حكم الطاهرات. وهذا مذهب الحنابلة والمشهور من مذهب الشافعية. والقول الثاني أن المرأة إذا استمر بها الدم فإنها تعمل بعادة ماذا؟ نسائها كأمها وأختها، لأن الغالب يعني أن النساء يتأثرن بعضهن ببعض من حيث القرابة ومن حيث الطعام ونحو ذلك، فتنظر إلى عادة أمها وأختها فتعمل مثلهن، فتعمل مثلهن. وهذا قول الإمام مالك ورواية عن أحمد، وهذا هو الصحيح أن المرأة إذا استمر بها الدم وليس لها عادة ولا تمييز فإنها تعمل بعادة ماذا؟ عادة نسائها كأمها وأختها. وأما بالنسبة للغسل، هل يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة؟ وهذا يحسن أن نذكره بعد حديث عائشة يعني تقارب الأحاديث في الحكم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم. قال وفي رواية للبخاري وتوضأ لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر. حديث عائشة كما قال رحمه الله رواه الإمام مسلم في صحيحه من طريق الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، ولفظه إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي، يعني من نفسها، كانت تغتسل لكل صلاة من نفسها، ولم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل عند كل صلاة. وكذلك أيضا جاء الأمر بالاغتسال لكل صلاة عند أبي داود، وهو من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة، وحبيب بن أبي ثابت مدلس وقد عنعن، وعروة إن كان من الزبير فهو لم يسمع منه فهو منقطع، وإن كان المزني فهو مجهول، فلم يصح مع الاختلاف في هذا الحديث في رفعه ووقفه، ورجح الإمام الدارقطني رحمه الله وقفه. إذن لم يصح حديث في أمر المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة. ولهذا اختلف أهل العلم هل يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة أو تجمع بين الصلاتين جمعا صوريا وتغتسل لهما غسلا واحدا. فجمهور أهل العلم أنه لا يجب عليها ذلك، جمهور أهل العلم أنه لا يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، وإنما يجب عليها غسلا واحدا، إذا انتهت حيضتها فإنها تغتسل غسلا واحدا فقط، ولا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، وذلك لعدم وجود دليل صحيح يدل على ذلك، وما ورد في أمرها بالغسل فإنه لا يثبت، فإنه لا يثبت. والقول الثاني هو القول بأنه يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، وروي هذا القول عن ابن عمر وابن الزبير وعطاء، وكذلك أيضا ابن عباس. واستدلوا بحديث أم حبيبة عند الإمام أحمد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلتغتسل لكل صلاة ولتصلي. وأصل الحديث صحيح، لكن هذه اللفظة شاذة لا تصح. إذن الصحيح أنه لا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، مع ما في هذا من المشقة، يعني تخيلوا في أيام البرد والشتاء تغتسل لكل صلاة أو لكل صلاتين، لا شك أن فيه مشقة خاصة الفجر، ولم يأتي الشرع بالأمر بذلك، ليس هناك دليل صحيح يدل على الأمر بذلك، فعلى هذا فلا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة. وأما رواية البخاري قال: وتوضئي لكل صلاة، هذه الرواية رواها الإمام البخاري رحمه الله، ولم يذكرها مسلم في صحيحه، لم يذكرها مسلم في صحيحه، وأشار الإمام مسلم إلى تركها عمدا لما ذكر الحديث، قال: وهناك حرف، أو قال: حرف تركنا ذكره. قال الإمام البيهقي رحمه الله: تركها لأنها زيادة غير محفوظة، وقد ضعفها النسائي وابن عبد البر. هذه اللفظة الأمر، أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، يعني أمر أم حبيبة أن تستحيض لكل صلاة، أن تتوضأ لكل صلاة، تفرد بها حماد بن زيد. حماد بن زيد ثقة، لكن خالف 16 راويا من الثقات ممن هم مثله أو أوثق منه، لم يذكروا هذه اللفظة، منهم الإمام مالك رحمه الله ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم، فلهذا حكم العلماء على هذه اللفظة بالشذوذ. وهنا اختلف أهل العلم: هل يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة؟ هل يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة؟ فذهب الحنابلة وهكذا الحنفية على أنه يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، وجعلوا خروج دم الاستحاضة منها ناقضا أو حدثا مستمرا، قالوا: فإذا دخل وقت الصلاة لزمها أن تتوضأ وتصلي بهذا الوضوء ما شاءت من فرائض ونوافل، فإذا دخل وقت الصلاة الأخرى انتهى وضوءها أو انتقض وضوءها ولزمها أن تتوضأ للصلاة الأخرى. واستدلوا بهذه الرواية. والقول الثاني أنه لا يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، ولكن يستحب، وهو قول المالكية، قول المالكية أنه يستحب لها الوضوء ولا يجب، وذلك لعدم وجود يعني دليل صحيح يدل على الأمر للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، لكن يستحب لها، لأن تجديد الوضوء لكل صلاة مستحب، وهكذا المستحاضة مع يعني خروج دم الاستحاضة منها، فيتأكد في حقها أن تتوضأ لكل صلاة على جهة الاستحباب وليس على جهة الوجوب واللزوم، وهذا القول هو الأصح، أنه يستحب للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، وهذا على أن يعني خروج دم الاستحاضة منها ليس ناقضا لوضوئها. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.